إذا كنت ذا فقه وتبغي تزودا عليك بفقه زاد أكل بما حوى فكن مثل ما يهوى المريدون للعلا صبورا جسورا لا.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. العمرة، فالعمرة واجبة على الصحيح من أقوال العلماء، وهو الذي مال إليه المصنف عليه رحمة الله تعالى، وهما فريضتان، وهذا ظاهر النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وظاهر كلام الله جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى قد قرن العمرة بالحج بقوله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله، فجعل سبحانه وتعالى العمرة والحج مقترنتين، وهذا قد احتج به بعضهم أنه على الوجوب، وهذا الذي مال إليه ابن عباس عليه رضوان الله تعالى بالاستدلال بظاهر هذه الآية، ولهذا قال والله إنها لقرينتها في كلام الله ثم تلا هذه الآية، كما رواه عنه الشافعي وسعيد بن منصور من حديث عمرو بن دينار عن طاووس عن عبد الله بن عباس قال والله إنها لقرينتها في كلام الله ثم تلا قول الله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله. وهذا القول أي وجوب العمرة هو قول جمهور الصحابة، بل لو قيل أنه إجماع الصحابة ما كان ذلك بعيدا، فهو قولهم، بل قال ابن سيرين لا أعلمهم يختلفون في وجوب العمرة كما رواه عن ابن أبي شيبة وغيره، وثبت القول بوجوبه عن غير واحد من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، وجب ذلك أو ثبت ذلك عن عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس، وهو قول الإمام أحمد والإمام مالك، وهو قول الإمام الشافعي، وذهب إلى هذا جماعة من المحققين، وظاهر كلام السلف من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى من تأمله لا يجد ثمة نص في عدم الوجوب، وإنما النص في الوجوب الثابت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ظاهر قول عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كما رواه أبو داود في سننه وكذلك النسائي من حديث الصبي بن معبد عليه رحمة الله قال أتيت إلى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فقلت له إني كنت امرأ أعرابيا نصرانيا فهداني الله للإسلام وإني رأيت فريضة الجهاد واجبة فعلمت أن الحج والعمرة أن الله عز وجل قد جعل الحج والعمرة مكتوبتان علي، فسألت أحد قرابتي فقال أهل بهما جميعا وأهدي ما استيسر من الهدي، فقال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى هديت لسنة نبيك. وقوله عليه رضوان الله تعالى هديت لسنة نبيك إقرار من عمر بن الخطاب له بأن الحج والعمرة فريضتان، وهذا ظاهر، وكذلك ما جاء عند البيهقي وكذلك ابن خزيمة من حديث نافع عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى قال ما من أحد إلا وعليه حج وعمرة واجبة، وما زاد فهو التطوع، وإسناده عنه صحيح. وكذلك قد ثبت عن جابر بن عبد الله فيما رواه ابن خزيمة في صحيح من حديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال ما من أحد إلا وعليه عمرة واجبة، وهو قول عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى كما تقدم الإشارة إليه، قد رواه عنه الشافعي وسعيد بن منصور في السنن من حديث عمرو بن دينار عن طاووس عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أنه قال والله إنها لقرينتها يعني العمرة قرينة الحج في كتاب الله ثم تلا قول الله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله، وهذا بين في الوجوب، ولهذا قد استدل به الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى على وجوب العمرة. فقال باب وجوب العمرة، قد ترجم على هذا ثم أورد أثر عبد الله بن عباس معلقا، وكذلك هو الذي مال إليه الإمام النسائي عليه رحمة الله تعالى في كتاب السنن فقال باب وجوب العمرة، ومال إلى هذا غير واحد من الأئمة، وهو قول زيد بن ثابت كما رواه البيهقي وابن أبي شيبة في المصنف من حديث ابن سيرين عن زيد بن ثابت عليه رضوان الله تعالى قال الحج والعمرة نسكان لله لا يضرك بأيهما بدأت. قوله هنا لله إفادة للوجوب وكذلك الاقتران، وقد استدل بهذا على الوجوب غير واحد من الأئمة. والعمرة هي من جهة العمل من أجل الأعمال، وهي مشروعة في سائر أيام السنة على العموم، وقد اتفق العلماء عليهم رحمة الله على أن العمرة لا وقت لها وأنها تؤدى في كل وقت أراده الإنسان، على خلاف عند بعض الفقهاء في أيام معدودات وهي عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، وذهب إلى هذا أبو حنيفة وقال تكره العمرة في هذه الأيام الخمسة، واستدل بأثر يروى عن عائشة عليه رضي الله تعالى قد رواه البيهقي في السنن، وكذلك قد كره بعض الفقهاء من الشافعية العمرة في أيام منى لمن كان يبيت فيها في أيام الحج، وهذا لا حاجة للقول بكراهته، وذلك أن الإنسان في أيام الحج يجب عليه المبيت بمنى ولا يرخص له حتى لعمرة، ولا حد لوقتها، وإن كررها الإنسان من جهة العمل سواء في الشهر أكثر من مرة أو في الشهرين أو في الثلاثة ونحو ذلك، ومن منع من ذلك فلا دليل عنده، ويكفي في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة، وكذلك في قوله عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، دليل على مشروعية التكرار وأن العمرة ليست كالحج من جهة الوقت. وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم تفضيل لبعض أوقاتها، كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام حجة أو عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي، وهذا نص في تفضيل العمرة في شهر رمضان، وكذلك تفضل في أشهر الحج، فالنبي عليه الصلاة والسلام قد اعتمر عمره في أشهر الحج في شهر ذي القعدة عليه الصلاة والسلام، وينبغي الإنسان أن يحرص على هذه الأشهر وأن يقتدي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. وأما مسألة تكرارها في الشهر الواحد أو في الشهرين أو في السنة ونحو ذلك فقد كرهه بعض العلماء، قال أن العمرة في السنة مرة سواء كان الإنسان في سفر واحد أو في أكثر من سفر، قد نص على ذلك الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى قال العمرة في السنة مرة، وهذا يفتقر إلى دليل، وقد جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وعن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر، وجاء عن عائشة وعن القاسم وعن عطاء وعن عكرمة وعن أنس بن مالك أنهم قالوا أنه لا حد للعمرة وأن الإنسان أن يعتمر في الشهر أكثر من مرة. وقد روى الشافعي في كتاب الأم من حديث موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أنه قال أنه كان يعتمر في العام أكثر من عمرة، وقيل أنه اعتمر مرتين أيام ابن الزبير، وهذا إسناده لا بأس به عنه. وكذلك عن عائشة رضي الله تعالى فيما رواه الشافعي من حديث صدقة بيسار عن القاسم قال اعتمرت عائشة رضي الله تعالى في عام مرتين، فقال صدقة فقلت لي القاسم أأنكر عليها أحد؟ فقال إنها أم المؤمنين، قال فاستحييت، يعني من هذا السؤال فكيف ينكر عليها أحد وهي أولى ناس بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. قد جاء عن بعض العلماء أنه قيد ذلك بأن ينبت شعر الإنسان، فإذا اسود جاز له أو شرع له أن يأتي بالعمرة بعد ذلك، فكأنه قيد الوقت بخروج شعر الإنسان. وهذا مروي عن أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى كما رواه الشافعي في كتاب الأم من حديث أبي جعفر عن بعض ولد أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى أنه كان إذا خرج شعر رأسه اعتمر مرة أخرى. وقيد الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى بعشرة أيام كما في رواية الأثرم، قال أنه إذا اعتمر خرج شعر رأسه واحتاج إلى حلق وتقصير، فينتظر 15 أيام ليخرج شعره ثم يعتمر. وهذا أي عدم تحديد العمرة بزمن هو الذي عليه جمهور العلماء، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى، والذي مال إليه الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى كما نص عليه في كتاب الأم، وذهب إلى هذا أيضا أبو حنيفة النعمان أنه لا حد للعمرة. ومنهم من قال أنا الأولى ألا تكون في الشهر أكثر من مرة أو مرتين ونحو ذلك، وسواء كان ذلك بسفر واحد أو بسفرين، لا فرق في ذلك عند السلف من الصحابة وغيره، ولا أعلمه عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن التابعين أنهم فرقوا بين السفرة الواحدة والسفرين بالنسبة للإتيان بالعمرة، وإنما قيدوا ذلك قيد بعضهم ذلك بخروج شعره. وقوله هنا الحج والعمرة فريضتان، مسألة ترك العمرة لمن كانت واجبة عليه لا أعلم أحدا من العلماء قد ألحق التكفير في من ترك العمرة كسلا وتهاونا ممن قال بكفر تارك الحج، وتكفيرهم خاص بالحج لظاهر كلام الله سبحانه وتعالى، وأما من قال بوجوب العمرة فلا يقول به بالتكفير، ولا أعلمه نص عن أحد من أئمة الإسلام. يقول واجبان على المسلم. ابتدأ المصنف عليه رحمة الله تعالى بذكر شروط الحج بعد أن ذكر الحج والعمرة، ذكر شروطهما فقال واجبان على المسلم، والإسلام أول شروط الحج والعمرة، وهذه المسألة هي فرع عن مسألة يذكرها بعض الأئمة من الأصوليين وغيرهم من قولهم أن الكفار هل هم مخاطبون بفروع الإسلام أم لا، ولا مجال الإرادة هنا، فإن الله سبحانه وتعالى قد حرم على المشركين دخول مكة، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامه. ماذا؟ قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحج معه إلا مسلمون، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله أبا بكر وأبا هريرة ومعهم جماعة من أصحابه عليهم رضوان الله تعالى، كما روى البخاري ومسلم من حديث حميد عن أبي هريرة قال حججت مع أبي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى، قال فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينادي في الناس ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف في البيت عريان. وهذا دليل على أن المشرك يحرم عليه دخول مكة فضلا عن أن يتلبس بشيء من أنواع العبادة فيها، وهذا محل اتفاق عند العلماء ولا خلاف عندهم في ذلك، وإنما الخلاف في بعض المسائل إذا كان الرجل مشركا ثم دخل في الإسلام ثم حج واعتمر ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام، هل يجزئه حجه الأول وكذلك العمرة عن حجته عن حجة جديدة أم لا؟ والذي يظهر والله أعلم أن ذلك يجزئه، وذلك أنه قد فعل العمرة والحج بوجه صحيح ومعتبر فكانت مقبولة وساقطة عنه، وإذا فعلها بعد ذلك فهي نفل وليست بواجبة. ومن الأدلة على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد تقبل من أهل الإشراك ما كانوا يفعلون في الجاهلية إذا فعلوا خالصا لله سبحانه وتعالى وهم على شركهم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن ذلك قال أسلمت على ما أسلفت من خير، أي أن الله عز وجل يكتب لك ذلك بعد دخولك في الإسلام. فإذا كان ذلك في من فعله في حال كفره ولا يرفع الله عز وجل عمل مشرك، فكيف بإنسان قد دخل في الإسلام ثم حج واعتمر أو عمل شيئا من أعمال الطاعات ثم ارتد بعد ذلك ثم رجع للإسلام؟ فينظر إلى العمل فإنه قد عمله حال الإسلام فيكون أولى بالقبول، وهذا هو الأظهر. نعم. يقول المسلم الحر، وهذا الشرط الثاني من شروط الحج والعمرة أو من شروط وجوبهما، الحرية، ولا يجبان على العبد، وهذا عند عامة العلماء، ولا أعلم فيه خلافا معتبرا. قد جاء في ذلك نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه البيهقي وغيره من حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة أخرى، وأيما غلام حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى. وهذا إسناده صحيح وقد اختلف في رفعه ووقفه، وقد رفعه بعضهم عن شعبة بن الحجاج عن الأعمش عن أبي ظبيان عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رواه ابن أبي شيبة في المصنف من حديث أبي معاوية الأعمش عن أبي ظبيان عن عبد الله بن عباس أنه قال احفظوا عني ولا تقولوا قال عبد الله بن عباس، يعني أنه يريد أنه يرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن له حكم الرفع وإن لم يصحه بعض الأئمة مرفوعا. والصواب فيه من جهة الرواية الوقف، ومن جهة الدراية أن له حكم الرفع لقول عبد الله بن عباس عليه رضي الله تعالى احفظوا عني ولا تقولوا قال ولا تقولوا قال عبد الله بن عباس، يعني أن المراد بذلك أنه ممن فوقه ممن فوقه، ويريد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا اعتق العبد بعد أداء الحجة في حال عبوديته فإنه يجب عليه أن يأتي بحجة الإسلام كالصبي سواء، وهذا الذي عليه عامة العلماء، وذلك أنه قد خرج من قول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهو خارج من ذلك. ومن قال أنه يدخل لعموم هذه الآية وبحاجة إلى الاستثناء فيقال أنه قد استثناه الخبر. وأما الاستدلال بأنه من عموم الناس فيقال أن إطلاق الناس في هذه الآية ولله على الناس لا ينفي الاستثناء من وجه، فإنه قد ورد العموم في كلام الله سبحانه وتعالى واستثني بالاتفاق، كما استثنيت المرأة من الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، فقال الله سبحانه وتعالى هنا الذين آمنوا واستثنيت المرأة بالاتفاق، وكذلك استثني العبد عند عامة العلماء، وكذلك أيضا في عموم الخطاب من الله سبحانه وتعالى بما يخص الرجال فيقال أن المرأة مستثنات من جهة نصوص أخرى أو بعمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. ومن قال بالعموم هنا فإن قوله مردود من نص، وكذلك مردود بإجماع الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، بل أن عطاء ابن أبي رباح وهو إمام المناسك كما روى عنه الإمام الشافعي رحمة الله تعالى من حديث ابن جريج عن عطاء أنه سئل عن ذلك فقال لا، بل يأتي بحجة أخرى، يعني إذا حج قبل ذلك، أي أنه لا يتقبل منه. وإنما الخلاف الذي قد ذكره بعض العلماء وقد نص عليه ابن حزم الأندلسي في كتاب المحلى، وهو من مال إلى القول بأن العبد إذا حج أنه لا يجب عليه الحج مرة أخرى، استدل ببعض الآثار وفيها ضعف، قد روى من حديث بكير ابن الأشج ويرويه عنه ابن لهيعة عن سليمان ابن يسار وعن القاسم أنهما قال في العبد يأذن له سيده في الحج، قالوا أنه يجزئه عن حجة الإسلام، وهذا إسناده ضعيف، وهذا إسناده ضعيف. وكذلك قد روى من حديث إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بن جبر أنه قال بنحو ذلك وهو ضعيف عنه، ولا يصح عنه عليه رحمة الله، وعليه يقال أنه لا يصح عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من التابعين القول بعدم وجوب الحج على العبد إذا أعتق، وهذا حكاية الاتفاق فيه ظاهرة جدا. وأما الشرط الثالث الذي يذكره العلماء هو البلوغ، فلا يجب الحج على صبي، فإذا حج الصبي قبل بلوغه لا تجزئ عن حجة الإسلام، وهي حجة صحيحة كاملة باتفاق العلماء، لكنها لا تجزئ عن حجة الإسلام. وإذا بلغ وجب عليه أن يحج مرة أخرى لحديث عبد الله بن عباس السابق، وذهب بعضهم إلى أن الصبي إذا حج أو وصل البيت أن ذلك يجزئ عن حجة الإسلام، وهذا قول مردود، وقد حكاه الإمام الطحاوي وكذلك ابن عبد البر في كتاب الاستذكار وغيرهم. ومن استدل بذلك استدل بالعموم، قال أن الصبي لم يفرض عليه الحج ابتداء، وذلك لدوام عجزه، كما أن الله عز وجل أسقط فريضة الحج عمن لا يملك استطاعة، قالوا فيسقط عنه الحج حينئذ. فلما بلغ الصبي البيت وحمله وليه وأدى المناسك وجب عليه الحج حينئذ، ويقال أن ذلك مردود، فإن العاجز قد رفع الله عز وجل عنه الوجوب حتى يأتي عجزه، ثم أن الصبي الله عز وجل قد رفع عنه القلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه الترمذي وغيره من حديث الأسود عن عائشة عليه رضوان الله تعالى قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، وذكر منهم عليه الصلاة والسلام الصبي حتى يبلغ، فهو مرفوع عنه، والوجوب يقتضي التأثيم في الترك، فإذا وصل وجب عليه، فإذا ترك آثم، ثم أنه يلزم من ذلك القياس، فالصيام لا يجب عليه، وكذلك الصلاة، والصلاة آكد من الحج، فلما كانت لا تجب عليه وهو مستطيع على أدائها ولا تحتاج مشقة فكذلك الحج من باب أولى. حديث رواه الترمذي من حديث عبد الله ابن مسعود ويرويه عنه زر، والحديث لا بأس به.
وهذا
الأولى في ذلك أن ينتظر حتى يخرج شعره، وإن اعتمر مرة أخرى فلا حرج عليه، سواء كان ذلك في يومين أو في ثلاثة ونحو ذلك.
وعن سلام ما هو الفرق بين المشرك والكافر، وهل ما الذي في الآية الذي تنهى عن دخول المشركين مكة يدخل فيه الكافر؟
بالنسبة للمشرك والكافر لا فرق بينهما في هذا الباب، كما أن الشرك فيه أكبر وأصغر، كذلك الكفر فيه أكبر وأصغر، والمقصود هنا الكفر والشرك المخرج من الملة. والكافر يمنع من دخول مكة على أي حال، ولو كان رسولا على قول جمهور العلماء، وأما المدينة فيجوز على قول الجمهور. نعم.
عن مسألة ابن عمر وغيرها قالوا اتفقت قبل الظهر في رمضان في يوم 27، ولكن لم استطع التحمل فابطلت وطلعت عمر، فماذا علي؟
إذا إلا إذا كان قد اشترى دم الإحصار وجوبا، إلا إذا كان قد اشترى دم الإحصار وجوبا إلا إذا كان قد اشترط، وأما إذا اشترط فلا يجب عليه شيء. نعم.
وهذا سؤال
العبد إذا أذن له سيده يستحب له ولا يجب عليه، وإذا حج فإنه لا يزيع عن حجة الإسلام وهي حجة مقبولة، و لا خلاف عند العلماء في ذلك من جهة القبول، وإنما اختلفوا هل تجزي عن حجة الإسلام أم لا، على الخلاف الذي قد تقدم تقريره. أولا لا يخلو لقاصد العمرة من أحوال بالنسبة لهذا السؤال. أولا إذا كان يريد الحج فالأفضل له أن يفرد العمرة بسفر والحج بسفر، فإذا حج في أشهر الحج فيكون حينئذ متمتعا، وإذا كان لا يريد الحج فإن العمرة في أشهر الحج أفضل من العمرة في رمضان على الصحيح من أقوال العلماء. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين الجاهلية ألا يجب عليهم أن فتروا وأنهم لم ينزل عليهم الدين؟
وقول
قال النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين الجاهلية ألا يجب عليهم أنهم أهل فترة ولم ينزل الدين يجب عليهم؟
النبي عليه الصلاة والسلام ما أقر أهل الجاهلية على حجهم، بل النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يقف مع قريش بمزدلفة، فقد بدلوا المناسك، فقد جاء في البخاري من حديث محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال أضللت بعيرا لي فطلبته فأتيت عرفة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا، فقلت إن هذا من الحمص، يعني من قريش، فما الذي أتى به هاهنا، يعني أن قريشا قد بدلت ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يقفون بمزدلفة يوم عرفة ولا يريدون أن يخرجوا من الحرم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يقرهم على ذلك، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج في السنة الثامنة، في السنة التاسعة لما أنزل الله عز وجل عليه وجوب الحج، وإنما حج بعد ذلك لكي لا يلتبس حجه عليه الصلاة والسلام بأعمال الجاهلية، ولهذا أرسل أبا بكر وأبا هريرة ومن معهم أن ينادوا في الناس أن لا يطوف في البيت عريان، وأن لا يحج بعد هذا العام مشرك، والسبب في ذلك أنهم قد تلبسوا بشيء من الخرافات وشيء من الإحداث والتبديل عما كان عليه الخليل إبراهيم عليه السلام. نعم.
رجل حج سنين ولم يقم بعمر الجماعة أثناء يعني التشريق ولم يقم بإفراطه ولم يقم فما يلزم وقد حج على ذلك عدة مرات.
أولا ما دام أنه لم يطف طواف الإفاضة فلا يخلو إن كان هذا الرجل قد منعه من إتمام النسك إحصار عجز مرض عدو صائل ونحو ذلك فيقال أنه يجب عليه الدم ثم يحج بعد ذلك وما دام أنه حج فانتهى أمره وإذا اشترط فإنه لا شيء عليه. وأما إذا ترك الطواف من غير عذر من تلقاء نفسه فيقال أنه حينئذ تركه هذا محرم وهو آثم ولا يزال على إحرامه. فما دام أنه قد أحرم بعد ذلك يقال أنه قد أدخل إحراما على الإحرام الأول الباقي ثم أتى ببعض المناسك فأتم الأول وحينئذ يقال أنه لا شيء عليه من جهة العمل. وأما من جهة التأثيم فيجب عليه التوبة. نعم. مسألة الحج عن الوالدين في الفريضة أو غير الوالدين لمن كان مستطيعا هذا لا يجوز ولا يجزي ولا يصلح في اتفاق العلماء. أما إذا كان في حج النافلة لمن كان مستطيعا فقد ذهب بعض العلماء إلى جواز ذلك ومروي عن الإمام أحمد وقال أبي حنيفة وذهب إليه جماعة من الفقهاء وذهب إليه بعض السلف وهم قلة والجمهور على خلاف ذلك أن من كان صحيحا في النفل لا يجزي عنه وأنه يأتي وهذا هو الصواب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
إذا كنت ذا فقه وتبغي تزودا عليك بفقه الزاد أكرم بما حوى فكن مثل ما يهوى المريدون للعلا صبورا جسورا لا تكن خائر القوى وكن مثل فلاح ويسعى لرزقه وما يفعل الفلاح.